أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع.
ثم قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها، هذا ضابطه، اجتناب ما يدعو إلى جماعها، مثل التزين. فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلم واللباس الحسن، فهذا يدعو إلى جماعها، فلا يجوز أن تتزين أو تتجمل بهذا التجمل. ويرغب في النظر إليها كذلك، فإن المرأة إذا أتت إلى زوجها بثياب جميلة حسنة وعلى يديها الحلم، فإنه يرغب النظر إليها، وذلك فيما يأتي. قال رحمه الله: إلى جماعه ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود، هذا هو الإحداث. أن تدع ما يأتي: أولا جميع ثياب الزينة، فلا تتزين، وعلامة ذلك أن يقال إذا رؤيت المرأة قل: هذه المرأة متجملة، كأنما تريد أن تذهب إلى دعوة. أما الثياب العادية التي جرت العادة بأن النساء يلبسنها في البيت ولا يهتمن بها، فهذا لا بأس به. كذلك أيضا الطيب، هذا من الإحداث، أن تتجنب المحادة جميع أنواع الطيب، مثل البخور، دهن العود، الورد وغير ذلك، كل أنواع الطيب، إلا إذا طهرت من الحيض فلا بأس أن تتطيب بالعود، يعني البخور، من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي أبقاها الحيض. الطيب يشمل ما ظهر لونه وما لم يظهر، فالعمدة إذن على إيش؟ على الرائحة. وهنا سؤال: هل الشامبو والصابون الممسك يدخل في هذا أو لا يدخل؟ فالجواب: لا، لا يدخل، لأن الشامبو لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته. وكذلك يقال في الصابون الممسك، وهذا الذي قلناه هنا نقوله أيضا في الإحرام، فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممسك، ويسمى عند الناس إيش؟ لا غير لوكس. إيه نعم، ها؟ أي على كل حال هو وما شابهه لا يضر، هذا ما تتجنبه. الثياب الجميلة، الثاني الطيب بجميع أنواعه، ويستثنى إيش؟ البخور إذا طهرت من الحيض لإزالة رائحة الحيض. الثالث التحسين، التحسين يشمل ما يحسن به الوجه، مثل المكياج، أو تحمر به الشفاه، أو تكحل به العيون، أو تخضب به الأطراف كالحناء، المهم كل تحسين فإنها ممنوعة منه. الرابع يقول مالك رحمه الله: ما صبغ للزينة، هذا داخل فيما سبق ثياب الزينة. الحلي، الرابع الحلي بجميع أنواع، سواء كان حلي أذن أو حلي رقبة أو حلي صدر أو حلي يد أو حلي رجل، المهم الحلي بجميع أنواع تمنع منه. الخواتم تمنع أو لا تمنع؟ تمنع لأنه حلي. الساعة تمنع لأن المرأة تتحلى بها، وعليه فنقول إذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب، لا تجعلها في اليد. طيب الكحل، الكحل الأسود داخل في التحسين، من جنس المكياج وتحميل الشفاه وما أشبه، هو أيضا ممنوع لأنه داخل في التحسين. التوس قال لا توسيا، وهو معدن معروف تكحل به العلم عن الرمد وغير الرمد، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه ليس له لون، ليس له لون، فما فيه إلا الاستشفاء فقط. طيب القطرات بأنواعها التي تقطر بالعين جائزة أو غير جائزة؟ جائزة، حتى لو فرض أنها وسعت العين وأزالت حمرة العين لا بأس، لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل. طيب التقطير في الأذن جائز، نعم. وقول لا توتي ونحو يعني مما لا يظهر له لون، كالصبر. الصبر هذا معروف أنه تداوى به العين لكن بمقياس معلوم، وهنا يجب التحرز من زيادته لأنه إذا زاد ربما يعمي العين. ولا نقاب، يعني لا تمنع من النقاب بخلاف المحرمة فإنها تمنع من النقاب. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمة، وهذا غلط لأنه لا قياس بالعبادات. وعلى هذا فيجوز للمرأة المحادة أن تنتقب. طيب البرقع مثل النقاب أو لا؟ ليس مثله، لأن البرقع يعتبر من التجمل لأنه أجمل من النقاب. النقاب هو الغطاء نفسه ينقب للعين فقط، لكن البرقع يزخرف ويحسن وينشأ للتلوين فهو من باب الكمال. قال وأبيض، يعني ولا يلزمها الشنالب الأبيض، فللمحادة أن تلبس الأبيض. وفي هذا القول نظر، لأن الأبيض في عرفنا زينة ولا غير زينة؟ يعتبر زينة، فلا يجوز لبسه. لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه، لكننا نسلك الخطوط والضوابط دون المسائل الفردية، فنقول كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبه. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة إظهار حقوق الزوج وأنها لا ترغب الأزواج وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها، هذا هو الحكمة. وقد كانوا في الجاهلية يفعلون أشياء منكرة عظيمة، إذا مات الميت جعلوا المرأة في حفش بيتها، يعني في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت، ومنعوها من الماء إلا للشرب، ومنعوها من الطيب، حتى إنها تنتن من رائحة القذر ورائحة الحيض، حتى إنها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النتن والرائحة، تبقى سنة كاملة، وإذا انتهت المدة خرجت من هذا الحفش. ثم أعطوها بعرة، بعرة بعير، أتعرفون البعرة؟ أكثركم يعرفها، بعضكم منكم لا يعرفها، لكن هي روث البعير الذي يخرج من دبره. أعطوها بعرة فرمت بها هكذا، إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يساوي رميها بهذه البعرة. الدين الإسلامي والحمد لله ينهى عن هذا العمل ويحرمه، لكنه يمنع من ايش؟ التجمل والتعرض للخطاب. طيب يقول مالك في اول الفصل مدة العدة، اذا قدرنا ان المرأة لم تعلم بموت زوجها الا بعد مضي 5 أشهر، فهل تقضي الإحداد او لا تقضي؟ لا تقضي، لان الإحداد تبع العدة. ولو قدرنا ان المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع مثلا، هل يلزمها أن تكمل الإحداد 4 أشهر و10 أيام؟ لا، لأن الإحداد تابع للعدة. طيب ولو مات زوجها قبل أن يخلو بها، هل عليها الإحداد؟ نعم. عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، على الإحداد أو لا؟ أليس عليها العدة يا جماعة؟ طيب الإحداد يتبع العدة، عليها الإحداد، عليها عدة. كيف يا غاني مصمم؟
نعم.
لقد نسيت، الموت لا يشتغل خلوة ولا وطي ولا شيء، مجرد العقد يجب تجب العدة. ذكر؟ طيب إذا كان كذلك فيلزمها الإحداد، لأن الإحداد تابع للعدة. قال المؤلف رحمه الله وأبيض ولو كان حسنا، لو هذه إشارة خلاف، والصواب أن الأبيض إذا كان يعد من ثياب الجمال فإنه لا يجوز للمحادة. أسئلة 5 دقائق. نعم. المكياج إذا قال الأطباء إنه لا يضر فلا بأس به، إلا لمن تمنع من الطيب، من التجمل، من التجمل كالمحادة. لكن ذكر لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد، فإذا ثبت هذا صار حراما. نعم.
الشامبو
والصابون
يعني من جمال
رائحته
قد يعني يدعو إلى جمال
المرأة. والله يمكن إذا كان شاب بالمأذي. الشامبو يقول الشامبو والصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى جمال، فأقول إذا كان شاب يمكن، والشاب كل شيء يدعوه للجماع ما فيه. لكن على كل حال هل يعد هذا طيبا؟ لا يعد طيبا، فالطيب ما عده الناس طيبا وهذا لا يعد طيبا. والأصل الحل والتحريم، الحل إذا لا يمكن أن نحرم شيئا الأصل فيه الحل إلا بدليل. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام. واضح؟ نعم. ايش
لو خرجت امرأة مسلمة بهذه الرائحة وتشب منها وفتنت بها؟
اي هذا لا يجوز، هذه ربما نقول يعني مثلا لو يعني ادهنت بالشامبو او غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال الا يشمون رائحتها، فهنا نمنعها لأجل الفتنة، ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم. بل قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال العلماء المرأة يكون عليها خلخال في الساق زي السوار في اليد، فإذا مشت وضربت برجلها سمع الخلخال، فهذا حرام لأنه فتنة. نعم.
هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها؟
أي نعم، سيأتينا في الفصل اللي بعده، الفصل اللي بعده هذا ذكره مالك. نعم.
ذكر نقاب الزينة.
ها؟
ذكر نقاب الزينة.
للزينة يمنع، يعني لو فرض أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يعتبر من الزينة منعناه، لأن عندنا قواعد عامة. النقاب هل تقولون إنه حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل أنه غير حرام، لأنه يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدليل أنه قالت المحرمة لا تنتقب. لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن نفتي بجوازه، نمسك، لأن النساء توسعن في ذلك، صارت المرأة تنتقب أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها، ثم تظهر العين كلها، ثم العين والجفن، ثم العين والحاجب، ثم العين بعض الجبهة، ثم اللسان، اللسان يعني هكذا، نعم، توسع. والشيء المباح إذا خيف أن يقع الناس في محرم يمنع، وإن كان في الأصل مباحا. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا، لما كثر الطلاق الثلاث في عهده، والطلاق الثلاث بفم واحد محرم، لأنه استعجال لمنع إنسان نفسه مما أحل الله له، رأى أن يمضيه عليهم وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة. مثال ذلك، قال رجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حرام. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان هذا الطلاق واحدا، لكن كثر الطلاق، كثر الطلاق، فرأى عمر بسياسته الحكيمة أن يمنع الزوج من المراجعة، قال لك أنت اللي ضيقت على نفسك ومنعهم من المراجعة، فتبعه الناس في هذا، وقالوا إن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحد حرمت عليه. ونعم، والصواب أن نقول لا نقول حرمت عليه، بل نقول منع من مراجعتها، لأن المنع هنا سياسة. انتبهوا لهذه النقطة المفيدة. عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنها تحرم عليه، لكن منعه لئلا يعتاد الناس هذا العمل، أرجو الانتباه. ولهذا قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. الآن في عهدنا كثر الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في طهر جامعة، فيه كثر، كثرة عظيمة. لماذا؟ لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع. فيا ليتنا نقول الطلاق في الحيض واقع، لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع، وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نوقعه. هذا إذا كنا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ولكن القول في هذا يعتبر شاذا بالنسبة لأقوال العلماء، لا بالنسبة للدليل، لكن بالنسبة لأقوال العلماء. أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون إن الطلاق في الحيض واقع، إن الطلاق في الحيض واقع. ولقد رأيت كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بوقوعه في الحل، ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسألون هل طلقوا في الحيض أم لا، بل يمضى عليهم الطلاق. لكنه في النهاية أخيرا صار يفتي بعدم الوقوع. لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب، وكثر الطلاق في الحيض، ولم يتقوا الله عز وجل. والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا لم يتق الله، فلا ينبغي أن نجعل له مخرجا، لأنه هو الذي ضيق على نفسه. صار الناس الآن يتلاعبون، يأتي الإنسان قد طلق زوجته قبل 20 سنة في حيض، ثم طلقها ثانية، ثم طلقها الثالثة. إذا طلقها الثالثة ماذا يكون؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجها. فيأتي إذا ضاق به الأمر يقول أنا طلقتها الثالثة لكن الأولى في حيض، في حيض، علشان إيه؟ علشان يقول ما مضى إلا طلقتها فأريد الرجوع. مثل هذا نفتيه، وأخبركم عن نفسي، نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه. لماذا؟ لأن رجل تزمه، وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل آخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا، ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق الحيض، الطلاق في الحيض لا يقع، فصار تلاعب من الناس، صار تلاعب. الآن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول. طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر. جامعتها فيه أم لم تجامع؟ قال جامعت. وهلما جرى سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزما أنها لم تكن في عهد الصحابة، وأن الأصل في الطلاق أنه واقع صحيح لا حاجة أن نسأل. أرأيتم لو جاء إنسان وقال مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه، هل نقول هل الأب كافر ولا مسلم؟ لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه، وإذا قال كافر سقط الأخ. نعم، لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ، وإذا كان مسلما سقط الأخ. هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدا. والأصل عدم وجود المانع، فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها، وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين. لذلك لو تبنى المفتون الآن الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، لو تبينوا الإلزام به أخذا بسياسة عمر رضي الله عنه، أو تبنوا أن الطلاق الثلاث واقع أخذا بسياسة عمر لأنه كثر فيه. الآن الواحد يدخل إلى بيته يريد فنجان شاهي، يقول للزوجة هاتنا شاهي الغاز خالص ما في غاز، من الشاهي أجيبه جماعة؟ نعم ما في شيء. أبطف المرأة جانبه، وين الشاهي؟ قال والله الغاز ما في شيء، ما في غاز. بعد ما ولعت النار طفر، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت الفلان بنت الفلان بنت الفلان. يقول الله برج السلام رح، أنت طلقت في غضب ما عليك شيء؟ أو نقول أنت طلقت ثلاث فهي واحدة؟ لا يصير هذا، لا، تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود. كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال لا تغضب، فرأيته يشدد في أن الطلاق يقع في الغضب، ويقول لا بد أن يقع في الغضب ولا نسأل شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله، فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق، لأنه كالمكره. لكن هو لا، سد الباب نهائيا، ولعله يريد سد ذرائع، لعله يريد سد ذرائع. فالمهم يا إخواننا، هذه المسائل يجب على طالب العلم أن لا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط، يجب أن ينظر إليه نظرة علم وتربية. إذا كان الإفتاء بهذا القول يفسد الناس، وإن كان يعتقد صحيحا فله أن يمنع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح، ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنة؟ هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم، ولا يبالي، وهذا غلط. وما أحسن ما قال ابن مسعود: كيف بكم إذا كثر القراء وقل الفقهاء؟ القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة. إذا كثر القراء لكن ما في حكمة صار ضرر، صار ضرر عظيم. بل إننا رأينا الآن في وقتنا هذا من يفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس، وهذا غلط. الواجب حمل الناس على ما تقتضي الأدلة، وإن شق عليه في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا. هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على بال، وأن لا يهمل النظر للمستقبل. يجي إنسان مطلق الثالثة، واقع الآن في الفخ كما يقولون، ثم يجي يستفتي: والله أنا طلق زوجتي من 20 سنة في حيض. يريد منا أن نقول نعم لا طلاق، وبعد 5 سنوات طلقتها في طهر جمعت فيه. يريد أن نقول نعم لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها. يريد منا أن نقول لا طلاق، معناه كل الطلقات راح. هذا مو صحيح أبدا. وأنا ألزم من طلق في حيض بعد انتهاء المدة العدة ألزمه بوقوع الطلاق، وأقول: أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انتهاء عدتها أتخاصمه وتقول هذه زوجتي؟ ما تقول هذا. أما لما ضاقت بك الحيل تجي لما تقول والله طلقتها بحيض، ما صحيح. أحد علماء نجد البارزين، وأظن عبد الله باقطير رحمه الله، قال: إن الناس إذا طلقوا 3 وضاقت بهم الحيلة، جاء الزوج وقال: والله هذا العقد، هذا النكاح تزوجتها بشهود، بشاهدين، أحدهما يشرب الدخان، أحدهما يشرب الدخان، علشان إيش؟ علشان يصير ما هو بعدل، فيكون النكاح فاسدا، والطلاق في النكاح فاسد ما يقع. هكذا يريد. فيقول: يتحيلون. الآن صاروا يتحيلون بطريق آخر: طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامع فيه، طلقتها في غضب شديد. فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة فقيها، كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كله من أجل الهوى. ولا أدري هل تعرفون الكوع من الكرسوع؟ تعرفوا يا غان؟ أخشى أن تقول هذه يلزمها العدة. من يعرف الكوع من الكرسوع؟ تعرفوا يا يحيى؟ طيب، اللي عرفه من قبل لا يقول عرفته، لكن الذي لم يعرفه حتى الآن يجب أن يعرفه، لأن هذا مثل شائع: فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. ماذا عبد القاضي يعرفه ولا لا؟ نسيت. طيب، الناس كغير العالم. وش اسمك؟ يلا عدنان، تعرفه؟ ما تعرفه؟ أخوك وليد موجود؟ ها؟ تعرفه؟ تظن؟ أعطنا الظن ويجيب الله العلم. وين؟ أي ما عرفته. هذا مرفق. وين؟ ها؟
عند الساعة،
عند الساعة ذي؟ طيب كم عند الساعة وشلون؟ يعني هذا اليد، هذا الآن، هذه يدي، هذا ها؟ هذا كوع، أين الكرسوع؟ هذا؟ طيب تمام. الرفق ما بينهما. وفي هذا يقول: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. عرفت هذا يا يحيى؟ الكوع من الكرسوع أين هو؟ أين؟ أي طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكسوع طرفه مما يلي الخنصر، الرسغ ما بينهما الوسط. ولهذا تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسغ هذا. نعم، البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وهو غير الكعب الذي يلي الإبهام. ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. انتهى الوقت الله. وش اللي راح علينا الحين؟ درس كامل الأصول؟ لا، العبرة بساعتي يا عبد الله. نعم، كم ساعتك الحين؟ أسرك باقي كم يا حين؟ اي انا عندي 9:41، 3 دقائق بيني وبينك. عدل ساعك ولا اعدل ساعتي ولا بينهما؟ طيب نعم.
ما حكم استعمال الكحل للرجال؟ هل هو يعني الصبر
ايش؟
يعني استعمال الكحل للرجال هل
يعني السنة؟ يسأل عن استعمال الكحل للرجال، اما الشاب فلا نرى ان يكتحل اطلاقا، وذلك لما يحصل به من الفتنة ولما يساء به الظن، فلا يجوز للشاب أن يفتح. والعلة ظاهرة، لأنه يساء به الظن وتحصل به الفتنة. أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس، لكن ليس بسنة. وأما الاكتحال بالصبر وشبه مما لا يحصل به لون، فهذا لا بأس به للرجال الشباب والكبار.
الشاب الأمرد ولا الشاب العادي؟
ليش؟
يعني الأمرد ولا الكبير يعني؟
لا،
فوق البلوغ.
ها؟
يعني الشاب الكبير يعني
30s. هذا مو شاب. كم عمرك أنت؟
وين الشباب يعني؟
كم عمرك أنت؟
في
27. إذا تريد أن تكون شابا؟
وين الشباب يا شيخ؟
المهم أن مرادنا في ذلك الأمرض، لأنه هو الفتنة. أما الشاب اللي تعتبره أنت شابا وهو كهل، نعم، فهذا لا بأس به، ما في فتنة إن شاء الله. نعم، أي نعم. العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر، يعني قرر الأطباء أن ما في ضرر، ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر، لا بأس بها. أحيانا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك، فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها، هذه مثل الكحل لأنها تزول، ما فيها تغيير لخلق الله. لكن يشترط أن يقرر الأطباء أنه إيش؟ أنها لا تضر العلم. أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوبا أخضر جاءت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء، أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ كيف؟ القطوة. طيب، وتعرف بالهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس. وتعرف لغة بالبس، البس يعني الهرة. أي نعم نعم.
شكرا الله. متى يبدأ الحداد؟ وهل لو علمت المرأة بعد موت الرجل بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المدة؟
سبحان الله يا فيصل، أين أنت؟ هذا شرحناه بالأمس. شف العبرة في العدة من وقت الفراق بموت أو حياة. فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه 3 حيض انقضت العدة. وكذلك الاحتياط تبع العدة. لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي 5 أشهر فلا عدة ولا إحداث، لأن الإحداث تابع للعدة.
لو علمت بعد شهر
بقى لها 3 أشهر و10 أيام.
طيب
آخر يوم غياب الشمس؟ أي نعم، يعني معناه أنه يكمل اليوم. نعم
تركيب الأظافر.
إيش
تركيب الأظافر؟
تركيب الأظافر وشلون؟ يعني مثلا غسل من قشع وحطت بداله، حط بداله.
الان في بعض الاضافه
سبحان الله، اهكذا وجد؟ اهكذا وجد؟ اهكذا وجد؟ هذا خلاف الفطره. اذا كان الظفر الاصلي مامور الانسان بتقليمه، كيف يضاف اليه شيء اخر؟ هذا أرى أن هذا غير جائز، وأنه يجب التشديد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الظفر مثل الحبشة، محذرا من إطالة الأظفار. ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا. صحيح؟ الله يخابر، فهمت؟ يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس. اللهم عافيه. انتهى الوقت ولا لا عبد الله؟ انتهى حتى على ساعتك. طيب نعم.
فصل وفي مرتبه وفاه المنزل حيث وجبت، حيث تحول خوفا او قهرا او بحق انتقلت حيث كان، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد
أتمت
وتمت عدتها لمضي زمانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء. يلا واحد أبقي بجميع أنواع، سواء كان ملونا أو غير ملون، وسواء كان بخورا أو جهنا. هذه واحد. ثانيا الملابس الجميلة. ثالثا
الحلي بجميع أنواعه.
إيش
الحلي؟
الحلي بجميع أنواعه. نعم لا هذا عبارة عن أعلى من الحنة. التحسين بالحنة والكحل والمكياج وما أشبهها. كم هذه
الملابس البيضاء؟
إيش
الملابس البيضاء؟
لا ذكرنا الملابس الجميلة. عن
النقاب.
نعم
النقاب.
إيش
النقاب؟
النقاب لا
الفرفة
لا هذا داخل في الثياب.
ما يدعو إلى جمالي.
ها
ما يدعو إلى جمالي.
لا هذا الاحتياط عموما. هذه أبعد الشيخ تتجنبها المحاسن. الخامس الخروج من البيت. الخامس الخروج من البيت وقد ذكره المفصل الثالث. فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة، يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل. لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة. أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها دعارة فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي. مثاله امرأة ذهبت تزور جيرانها ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي؟ الثانية ترجع إلى منزلها الأصلي، لأن وجودها الآن عارض
كذلك لو فرض أن امرأة مع زوجها تمرضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات وهي فيه أو ترجع إلى مسكنها الأصلي؟ ترجع إلى مسكنها الأصلي. فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد بأبيه ما شاء، إما الشمال أو الجنوب. طيب، فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا ثم مات الزوج أثناء المدة، فهل ترجع إلى المسكن الأصلي أو تبقى عند أهلها؟ عجيب الجمال. الأول ترجع إلى المدينة الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل. طيب، فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه، فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى بلد الأصلي؟ قال العلماء إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزل الأصل، وإن تجاوزت القصر خير بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه أو ترجع إلى بلد الأصلي. فإن تحولت خوفا، تحولت أي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها فيه خوفا، خوفا على إيش؟ خوفا على نفسها أو على مالها أو على عقلها بأن لم يكن معها أحد في البيت، فخافت إن بقيت بالبيت أن تستوحش، أو خافت من النصوص، أو خافت من الفجرة، فلها أن تنتقل عنه. إذا كلمة خوفا مقيدة ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة، سواء خوفا على عرضها أو على عقلها أو على مالها فإنها تتحول. اعتد، يقول مالك رحمه الله، اعتدت حيث شاء، انتقلت حيث شاء، انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاء. وقال بعض أهل العلم يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول، ولكن الصواب ما قاله المؤلف أنها تنتقل حيث شاءت، لأنه لما سقط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذر البقاء فيه صارت حرة تنتقل حيث شاءت. يقول تحولت خوفا أو قهرا، يعني أجبرت على أن تنتقل فلها أن تنتقل حيث شاءت، أو حق بأن كان البيت مستأجرا فتمت مدة الإشارة وهي في الإحتياج، وقال يا صاحب البيت اخرجي، فهنا تحولت بحق أو لا بحق. عجيب جماعة، بحق تنتقل حيث شاءت لأنه سقط عنها الوجوب لتعذر بقائها في المكان. ثم قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، لها الضمير يعود على المرأة المحاجة، الخروج يعني من المنزل لحاجتها نهارا لا ليلا. ووجه التفريق بين الليل والنهار أن النهار آمن من الليل، لأن الليل إذا خرج فيه المرأة وحدها فعليها خطر، لكن النهار الناس يمشون في الأسواق والصبر عليها ضعيف، فلذلك أبيح لها أن تخرج للحاجة. والحاجة لها أمثلة، منها أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما أشبه ذلك، فلها أن تخرج. أن تخرج لرعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راعي، فتخرج ترعى الغنم في النهار وترجع في الليل. ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في الليل في النهار. ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.